రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ أهلاً ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا ليوم السبت الموافق 14 نوفمبر عام 2020. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. خمسة وخمسين إصابة جديدة بكورونا وارتفاع إجمالي الإصابات إلى 14,401 إصابة والوفيات إلى 1,116 حال. تواصل تدفق اللاجئين الأثيوبيين إلى السودان، والأمم المتحدة تدعو دول الجوار لفتح حدودها للفارين. مقتل مواطن على طريق الدبابات الأبيض، وحكومة وسط دارفور تنفي تعرض عربة والي الولاية لإطلاق النار. 47 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي لتنفيذ مشروعات بولايتي شمال وغربي كردفان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية أن تسجل 55 حالة إصابة جديدة بكورونا وأشر حالة تعافي، بينما لم تسجل أي حالة وفاة، وذلك حسب التقرير الوبائي ليوم الأربعاء والصادر أمس الجمعة. وارتفع بذلك إجمالي الإصابات تراكميا منذ بداية الجائحة إلى 14,401، متضمنة 1,116 وفاة و 9,535 حالة تعافي. وسجلت ولاية الخرطوم 35 حالة جديدة، والجزيرة 15، وسنار والبحر الأحمر حالة واحدة. أكدت الأمم المتحدة تسجيل أكثر من 7,000 أثيوبي، معظمهم من النساء والأطفال الذين فروا إلى داخل الحدود السودانية بعد اليومين الأولين من بدء القتال في إقليم التيغراي الأثيوبية المحازية لولايتي كسلا والقضارف في شرق السودان. وقالت إن المفوضية السامية للاجئين تعمل مع السلطات السودانية حاليا لتوفير المساعدات المنقذة للحياة لهؤلاء الفارين. وتوقعت الأمم المتحدة في بيان لها وصول المزيد من اللاجئين، مما يتطلب تعبئة كبيرة للموارد لتلبية احتياجات القادمين. من جهتها ناشدت مديرة المكتب الإقليمي للمفوضية السامية كليمنتين سلامي دول الجوار، قائلة إننا نحث الحكومات في الدول المجاورة على إبقاء حدودها مفتوحة أمام الأشخاص الذين أجبروا على ترك ديارهم جراء القتال في أثيوبيا. وكان معتمد اللاجئين قد أشار إلى ارتفاع أعداد الفارين إلى أكثر من 11,000، وتوقع وصول اللاجئين إلى أكثر من 20,000. من جهة أخرى، قال حسين طاها من مبادرة القضارف للخلاص لراديو دبنجا إن اللاجئين الذين قدموا إلى ولاية القضارف تم استقبالهم في منطقتي اللقدي والهشابة. وأوضح خلال زيارة قام بها وفد المبادرة للاجئين في معسكر الهشابة إن المعسكر يفتقر لأبسط ضرورات الحياة، مشيرا إلى نقص كبير في المواد الغذائية والإيوائية والرعاية الصحية، وأن الحاجة تفوق إمكانيات حكومتي القضارف وكسرة. وقال إن أسعار المواد الغذائية في مناطق الحدود مع أثيوبيا تضاعفت بسبب تزايد الطلب عليها، وحذر من كارثة إنسانية في حال عدم تدخل المنظمات الدولية. وذكر إن بعض اللاجئين الفارين بالحرب اتجهوا إلى مناطق أخرى داخل ولاية القضارف بسبب تردي الأوضاع في مراكز الاستقبال. وأضاف حسين طاحة من مبادرة القضارف للخلاص من منطقة الهشابة في هذا الخصوص:
قمنا بزيارات، وجدنا الوضع يعني وضع مأساوي ووضع كارثي، والخدمات ضعيفة، والاحتياجات بتاعت المواد التموينية والمواد الغذائية ضعيفة من المنظمات غياب، والأوضاع الصحية ذاتها بتاعت اللاجئين فيها مرضى وفيها حالات وضوع، وفي مضروبين جرحى محتاجين لعلاج. جمعة ثلاثة أطباء أثيوبيين، وفي طبيب هنا بتاع المعسكر، وهسه جات بعثة طبيبة أخيرا وصلت متأخرة، كان عربيته اتعطلت في الشارع، والنواحي الصحية ذات المويه ما متوفرة، والأعداد كبيرة ذات ضغط إمكانيات الولايتين الجبارك وكسلة.
وفي ولاية كسلة وقفت لجنة أمن الولاية خلال زيارتها إلى محلية ريفي ود الحلو أمس الجمعة أرى أوضاع اللاجئين الأثيوبيين بمعسكر الاستقبال المؤقت بمنطقة حمدايت الحدودية مع أثيوبيا. وأكد عدد من قيادات محلية ود الحلو ومنطقة حمدايد المجتمعية قيامهم بواجبهم تجاه الفارين معددين الصفات التي تميز بها الشعب السوداني في مثل هذه المواقف، وقالوا أن تقديم يد العون والمساعدة للمتأثرين يجي من باب علاقة الجوار والإخوة الإنسانية، خاصة وأن المحلية سبق وأن استقبلت مواطنين من دولة أثيوبيا في الفترات السابقة. قتل المواطن عادل عبد الغني بطلق ناري في حادث نهب مسلح على الطريق الدبابات الأبيض أمس الجمعة. وأفاد شهود راديو دبنجا أن مسلحين ملسمين يستقلان موترا اعترضوا طريق عربة ركاب كانت في طريقة من منطقة الدبابات إلى مدينة الأبيض، وقاموا بإطلاق النار على المواطن عادل عبد الغني وأردوه قتيلا في الحال، ومن ثم قاموا بنهب بقية الركاب قبل أن يلوزوا بالفرار. وأشار الشهود إلى الحادثة تسببت في عرقلة حركة المركبات العامة على الطريق الأبيض الدبابات أمس الجمعة. نفت حكومة ولاية وسط دارفور تعرض عربة وموكب والي الولاية الدكتور أديب عبد الرحمن لإطلاق نار على طريق محلية جولو. جاء ذلك على خلفية تداول وسائل التواصل الاجتماعي تعرض موكب والي الولاية لإطلاق نار من قبل مجهولين بمنطقة جبل مرة. وأوضح المكتب الصحفي لوالي الولاية في بيان أمس الجمعة أن هناك شكوك من الحراسات بوجود مسللين على طريق محلية جولو في منطقة أوسا جايم، وتعاملت الحراسات معها من باب الاحتياط وقامت بتمشيط المكان وأطلقت عليهم طلقات تهديرية. وأكد البيان بأنه لم يتم تبادل أو إطلاق نار على عربة الوالي ووفده. من المنتظر أن يصل الخرطوم غدا الأحد قيادات الجبهة الثورية. وقال سليمان الدبليو رئيس مفوضية السلام أن استقبال قادة أطراف العملية السلمية سيتم بمطار الخرطوم، ومن ثم الانتقال للاحتفال الشعبي بساحة الحرية. من جهته أصدر الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة قرارا بالعفو العام عن جميع من حمل السلاح أو شارك في أي من العمليات العسكرية أو الحربية أو ساهم بأي فعل أو قول يتصل بالعمليات القتالية. واستثنى القرار من صدرت بحقهم مذكرات توقيف من المحكمة الجنائية الدولية أو من يواجهون اتهامات أو دعاوى جنائية بجريمة الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية، كما استثنى القرار من يواجهون بلاغات وأحكام متعلقة بالحق الخاص وأحكام القصاص إلا بعد استيفاء الحق الخاص. بلغت تكلفة تمويل مشروع سلسلة القيمة الزراعية بولايات شمال وغرب كردفان 47 مليون و500 ألف دولار بتمويل من بنك التنمية الأفريقي ومساهمة 10% من حكومة السودان. ويعمل المشروع في 24 مجتمعا من خلال 7 محليات بشمال وغرب كردفان، وينفذ المشروع خلال 5 سنوات. وأوضح الدكتور إبراهيم عبد الكريم المنسق المكلف للمشروع إن المشروع يركز على تأمين الأمن الغذائي من خلال زيادة الإنتاج والإنتاجية في محصولي السمسم والفول السوداني بكل من ولايات شمال وغرب كردفان وزراعة البطاطس بولاية الخرطوم، مشيرا إلى أن المشروع يقوم على 4 مكونات أساسية تتمثل في إنشاء البورصة الإلكترونية لتسويق المنتجات الزراعية وتأهيل البنى التحتية، وذلك بإنشاء 266 كيلومترا من الطرق الريفية بجانب مكون تعزيز قيمة الصمغ العربي. أعلن تجمع العاملين بخزان سنار بدء تشغيل الخزان مع الاستمرار في الإضراب المعلن حتى تحقيق مطالب العاملين. وكشفوا عن اجتماع يعقد اليوم السبت مع قيادات الوزارة لمناقشة مطالب العاملين. وقال تجمع العاملين بخزان سنار في بيان أن الاتفاق تم بمبادرة من والي ولاية الجزيرة وقوى الحرية والتغيير وتنسيقية لجان المقاومة ووزير الري والموارد المائية وطاقمه ومدير شرطة الولاية. وأكد ممثل العاملين بخزان سنار التزامهم التام بالاتفاق وتلبية جميع متطلبات التشغيل وسلامة الخزان. من جانبه أعرب وزير الري البروفيسور ياسر عباس عن سعادته بالتوصل إلى توافق حول تشغيل الخزان، مؤكدا حرص وتفهم الوزارة لمطالب العاملين ومنشآت الوزارة. أعلنت إدارة الغابات الولاية بولاية سنار عن بدء عملية طق الصمغ العربي شجر الهشاب والطلح في غابات أوكاليما جنوب اللكندي وود النيل ونوارة وتوزي والدالي والمزمون في مشاريع الغابات المحمية وغابات ودعايس. وقال مدير الغابات بولاية سنار علي شيخ إدريس أمس الجمعة إن الإنتاجية المتوقعة هذا العام قد تصل إلى 2 قنطار للفدان صمغ الهشاب و 3.4 قنطار فدان الطلح. وقال إدريس إن مساحة الغابات بالولاية 1,666,000 فدان ولائي واتحادي، وتوجد في الولاية 350 غابة شعبية وخاصة، موضحا أن أكثر ما يميز الولاية إنها تقع في حزام الصمغ العربي وتتميز بالغابات الشعبية. قالت وزارة الطاقة والتعدين إنها ستطرح 27 مربع نفطي عبر إعطاء عالمي، واشترطت مستثمرين يملكون تقنيات حديثة بجانب تناسب الإنتاج النفطي مع بيانات الاستكشاف. وقال وزير الطاقة والتعدين المكلف خيري عبد الرحمن خلال برنامج عالم الطاقة الذي بثته قناة سكاي نيوز العربية إن السودان سيروج ويطرح 27 مربع امتياز نفطي، من بينها 3 مربعات بحرية والبقية مربعات برية. وأوضح إن الوزارة بدأت ترويج تلك المربعات لجذب مستثمرين، مؤكدا إنهم حريصين على جذب مستثمرين بتكنولوجيا محددة لمقابلة المتطلبات الخاصة بكل مربع، مشيرا إلى ضرورة توافق خطة الإنتاج للشركات الجديدة مع بيانات الاستكشافات للوصول إلى زيادة الإنتاج. وقد بدار إزاعة وتلفزيون مدينة الضهين بشرق دارفور ندوة منتدى قناديل الثقافي تحت عنوان دار الثقافة والفنون في إرساء قيم السلام، التي قدمتها الكاتبة الروائية من جنوب السودان أستيلا غيتانو. وأكدت الكاتبة أستيلا على أهمية تفعيل الجانب الثقافي والفني في سبيل تشكيل الوجدان المجتمعي لخلق واقع أفضل، كما أكدت على الدور الكبير الذي لعبه الفنون في تزويب الكثير من الخلافات عطفا عن تقوية الروح الإنسانية للمجموعات السكانية. أعلن رئيس مفوضية ترسيم الحدود معاس تونغو تكوين لجنة فنية من السودان وجنوب السودان تضم 80 عضوا لوضع علامات حدود البلدين مطلع يناير المقبل. وقال تونغو إن الحدود من أجل تحديد السيادة وإنها ستكون مرنة ومفتوحة تراعي أهل المصلحة. من جانبه أكد ممثل الاتحاد الأفريقي محمد بلعيش أن استكمال الحدود ينمي الحدود، ووصف الوضع بين البلدين بالمستتب، وشدد على أهمية تكثيف الجهود لاستكمال ما تبقى لتدعيم الشراكة التي تجمع البلدين. الخبر الأخير في النشرة. وصل أمس الجمعة مدينة الضهيم شرق دارفور وفد مقدمة الجبهة الثورية برئاسة ياسر سعيد أرمان، وكان في استقبال الوفد أمين عام الحكومة إسماعيل آدم عبد الله الذي قدم تنويرا للوفد عن الوضع الأمني بالولاية. من جانبه قال معتصم أحمد صالح مسؤول الإعلام بمقدمة وفد الجبهة الثورية إن الزيارة تأتي ضمن برنامج الجبهة الثورية للتبشير باتفاق السلام وتنوير المواطنين وأصحاب المصلحة في المناطق المتأثرة بالحروب بالمكاسب التي حققها الاتفاق لهم. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو تبنجا، وإلى اللقاء.
راديو تبنجا يقدم
نصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس تفعيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان.
ملفات انتقالية.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من ملفات انتقاليه.
يتجدد اللقاء في حلقه جديده وقضايا جديده من ملفات وهموم المرحله الانتقاليه.
سيكون موضوع هذه الحلقه المجلس التشريعي الذي يمثل ركنا مهما من اركان هياكل السلطه الانتقاليه، وذلك بسبب دوره الحيوي والاساسي في الرقابه على اداء الجهاز التنفيذي وفي اصدار القوانين والتشريعات التي تمكن من انجاز اهداف الثورة.
من أجل إعداد هذا البرنامج أجرى منبر الرأي الخاص براديو دبنجا استبيان حول تشكيل المجلس التشريعي طرحت من خلاله العديد من الأسئلة.
واحد من هذه الأسئلة يتعلق بفكرة تعيين الأعضاء بدل انتخابهم، وهل سيمثل المجلس بهذه الطريقة مصالح الثورة التي قامت من أجلها، وما هو دور الشارع في هذه الحالة؟
وقحت ديل إذا غارنا ما بيمثل الشارع العام. ليه؟ لأن الشارع العام فيه شباب، بل هو نحن في لجان المقاومة، فيه المرأة الكنداكات، وفيهم الرفاق بكفاح المسلح.
وما هي مواصفات عضو المجلس التشريعي المعين؟
محتاجين نحرس الثورة، عشان ما نحرس الثورة نحن محتاجين لناس سوار كويس، والناس اللي صنعوا الثورة يكونوا جزء من هذا المجلس التشريعي.
وهل يستطيع المجلس التشريعي أن يحد من نفوذ المكون العسكري؟
على أرض الواقع بنجد أنه المكون العسكري في الوقت الحالي هو البارز في قضايا حساسة، مثلا مثل قضية التطبيع.
استمعونا لكل هذا صباح الثلاثاء من راديو وتلفزيون دبنجا، فترقبونا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك.
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
الإجابة على بعض الأسئلة بخصوص علاقة الأطفال بالكورونا أو بالعدوى بالكورونا، ونتمنى أنه نجاوب على بعض الأسئلة الشائعة متداولة بين الناس ونصحح بعض المعلومات. المعلومة الأولى أنه الفيروس ده بيصيب جميع الأعمار بدون فرق، وأيا كانت الخلفية الصحية أو المرضية للشخص المصاب، وبالتالي الأطفال غير مستثنين، قد تتم إصابتهم بالفيروس ده إذا تعرضوا له. عشان كده الوقاية الأساسية اللي أصبحت متداولة كثيرا في كل الأجهزة الإعلامية وقنوات التواصل بين الناس، إنه الناس تحاول بقدر الإمكان تبتعد من التجمعات، وتواصل غسل اليدين مرارا وتكرارا خلال اليوم. الأطفال غير مستثنين من التوصيات دي، و إذا أمكن العزل الاجتماعي وجودهم في البيت. حنتكلم عن الفئات العمرية باختلافها، عشان كل فئة ممكن يكون عندها حاجات خاصة بها تساعدنا في أنه نقي أطفالنا من الإصابة بقدر الإمكان. المعلومة الثانية المطمنة أنه نسبة كبيرة جدا من الأطفال قد تتم إصابتهم بدون ما يعيوا شديد أو يحتاجوا مشي المستشفى أو تظهر عليهم أعراض صعبة. معظم الأطفال ممكن تجيهم نزلة عادية، قحة، ارتفاع درجة الحرارة، لكن إذا بدت تظهر عليهم أعراض ضيق في التنفس طبعا ده بيوري إنه الالتهاب بدأ يأثر على رئتهم، وبالتالي لازم نتخذ الإجراءات الصحية المطلوبة ونطلب الدعم من الجهات الطبية. دي نسبة بسيطة جدا من الأطفال، لكن لازم نكون منتبهين لأنه الأطفال ممكن يكونوا عامل لنقل العدوى حتى بدون ما نعرف. عشان كده محاولة وجودهم في البيت باستمرار أو تقليل احتكاكهم بالناس التانيين، بالذات الناس اللي عندهم أمراض أخرى أو كبار السن، بيكون ضرورة، لأنه هم ممكن ما تظهر عليهم أعراض مخيفة لكن ممكن يكونوا عامل سريع جدا لنقل العدوى لأشخاص تانين موجودين في حياتهم أكبر منهم سنا أو جهازهم المناعي غير قادر على مقاومة الفيروس. ودي نقطة مهمة جدا. الحاجة الثانية برضو المهمة إنه لازم نعرف إنه ما كل الأطفال جهازهم المناعي قوي لأسباب متعددة، لأنه زيهم وزي الكبار ممكن يكون عندهم خلفيات تانية مرضية، زي الأطفال اللي عندهم أزمة، الأطفال اللي عندهم سكري، الأطفال اللي عندهم أي أمراض تانية أصلا كانوا عايشين بها في المجتمع بشكل طبيعي وبياخذوا علاجاتهم، لكن جهازهم المناعي غير قادر على إنه يقاوم الفيروس ده، زي ما هم كانوا غير قادرين يقاوموا فيروسات تانية مثلا بيعوا أكتر من الأطفال اللي في عمرهم وأصحاء. برضو أحب أنبه للأطفال حديثي الولادة والأطفال اللي تولدوا ناقصين، ديل بحكم أنهم يتولدوا ناقصين إذا كانوا موجودين في المستشفى طبعا بيكونوا بيتلقوا الرعاية الصحية المطلوبة والناس بتكون عاملة حسابها إنها ما تنقل لهم العدوى، لكن لو كانوا في البيت أو طلعوا من المستشفى أو بياخدوا أدوية تانية أو تحت أجهزة مثلا زي الأكسجين، دي الأطفال لازم نراعي إنه ناخد احتياطاتنا أكتر لما إحنا نتعامل معهم، لأنه ممكن يكونوا برضو جهازهم المناعي بيكون أضعف وممكن يكونوا عرضة لإنهم يتعادوا أكتر. الحاجة الثانية المهمة برضو الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة اللي هم في الآخر عندهم مشاكل عموما مع التعامل مع العوامل الخارجية سواء كانت مرض أو غيره، مثلا الأطفال اللي عندهم حالة التوحد، دي الأطفال متعودين على روتين محدد في حياتهم وتغيير الروتين بالنسبة لهم مشكلة كبيرة، بيعمل لهم جوطة في تفكيرهم وما بيعرفوا يقرروا يعملوا شنو. فأنا بنصح أي زول عنده ارتباط بأطفال زي مثلا أطفال التوحد ياخد الوقت إنه يشرح لهم الحاصل شنو بطريقة مبسطة ممكن تتناسب مع أعمارهم ومع قدراتهم الذهنية اللي هو أنت بتكون عارفة أصلا من زمان. مثلا طفل ممكن يكون عمره 8 سنين لكن قدراته الذهنية 3 سنين، فأنت لازم تتكلم معه بلغة بيفهمها طفل عمره 3 سنين وتحاول تشرح له إنه ليه مهم يقعد في البيت، ليه مهم يغسل يديه مرارا وتكرارا. وهم عموما أطفال بالتحديد أطفال التوحد عندهم القدرة على الاستيعاب والالتزام، عندهم قدرة كبيرة جدا على الالتزام أول ما يتشرح لهم المشكلة شنو، هم مشكلتهم الأساسية لما يكونوا ما فاهمين الحاصل شنو، لكن أول ما يتملكوا المعلومة وتتشرح لهم بطريقة هم يفهموها لأنهم هم بيحبوا الروتين أصلا بطبيعتهم حيدخلوها في الروتين بتاعهم وحيتعاملوا معه.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا. 55 إصابة جديدة بالكورونا، وارتفاع إجمالي الإصابات يصل إلى 14401 إصابة، والوفيات إلى 1116. تواصل تدفق اللاجئين الأثيوبيين إلى السودان، والأمم المتحدة تدعو دول الجوار فتح حدودها للفارين. اللاجئون الأثيوبيون في معسكر الهشابة بالقضارف يعيشون أوضاع إنسانية سيئة، وشحف الغذاء والإيواء والرعاية الصحية. مقتل مواطن على طريق الدبيبات الأبيض في حادث نهب مسلح. حكومة وسط دارفور تنفي تعرض عربة والي الولاية لإطلاق النار، وتقول أن حراس الوالي أطلقوا طلقات تحذيرية لتمشيط المنطقة. وفد قيادات الجبهة الثورية يصل الخرطوم غدا الأحد وعفو عام من البرهان. وفد مقدمة الجبهة الثورية برئاسة عرمان يصل الضعيم بولاية شرق دارفور. 47 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي لتنفيذ مشروعات بولايتي الشمال وغرب كردفان. رئيس مفوضية ترسيم الحدود يعلن تكوين لجنة فنية من السودان وجنوب السودان لوضع علامات حدود البلدين. إدارة القابات بيسنار تعلن بدء طق السمق العربي في عدد من القابات، والإنتاجية المتوقعة تصل إلى 2 قنطار للفدان. تجمع العاملين بخزان سنار يعلن بدء تشغيل الخزان مع الاستمرار في الإضراب المعلن. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يدي العافية للجميع، وأبقوا عافية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.